بالله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعتذر أيها الإخوة عن هذا التأخير، لكن هو خارج عن الإرادة كما تعلمون من الطقس والجو بما لم يكن يتحسبه الإنسان، لكن نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الدقائق. وهو إنما أعددته كدرس، لكن نظرا لفوات الوقت فاقبلوها كفكرة الآن، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته. في مرات أخرى نذكر إن شاء الله عز وجل هذا الموضوع بشيء من الاستفاضة على أهميته. إن سورة القصص أيها الإخوة سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نزلت كلها إلا آية واحدة نزلت وهو خارج من مكة إلى المدينة مهاجرا عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية تبشره وتعطيه أصلا من أصول التمكين. والسورة برمتها تتحدث عن التمكين وبناء الدولة وترسيخ الشريعة، تتحدث عن هذه الأصول. إلا هذه نزلت كلها بمكة إلا هذه الآية نزلت عليه وهو خارج من مكة إلى المدينة بين مكة والمدينة، وهي قول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. والحق أيها الإخوة أن هذه السورة نزلت في ظروف لم يتوقع الإنسان أن تنزل هذه السورة في تلك الظروف. فقال أهل التفسير: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قمة الاستضعاف هو وأصحابه، وقد انقلب عليهم العرب برمتهم وساموهم سوء العذاب. فحين اشتد الاستضعاف والبلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه نزل هذه السورة. طيب، المتوقع أن هذه السورة بقى لما يكون في شدة البلاء ينزل إيه؟ ينزل القرآن يبشره بالجنة وأن ما عند الله عز وجل خير وأبقى مثلا، ده اللي يتوقعه الإنسان أبدا. إنما نزلت هذه السورة التي تحكي أصول التمكين، تريد أن تمكن لهذه الشريعة في الأرض، تريد أن تبتلي دولة صادمة قوية لم يستطعها أحد من أعدائها إلى يوم مثلها، على أن هذه الشريعة مرت ودولة الإسلام مرت ب يعني القوم الذين كانوا يتربصون بها وكانوا يخططون لها ويحبون لها المؤامرات كانت تأخذ معهم بالسنين حتى يحكموها، ومع ذلك يحبها الله عز وجل لها. يعني أنا قرأت عن بعض المستشرقين مكث في مصر أكثر من 10 سنين فقط حتى يعطي بيانا لفرنسا إن مصر زارت ضعيفة وإنتم تستطيعوا الآن احتلالها. قعد الدولة العثمانية ويقرب من 20 سنة فقط ليرسل بيانا يقول فيه للدولة العثمانية تهرأت وتستطيع الآن أن تدخلوا عليها وتأخذوا منها. تخيل، ومع ذلك ما نقصت هذه الدولة وما رجعت وما انتقض أساسها وأصولها. ليه؟ لأنها بنيت على هذا العلم. أصول للتمكين أيها الإخوة، التمكين ليس بضربة لازم وإنما له أصول، متى ما اتبعها الإنسان ترسخت قواعد الدولة وعلى بنيانها، ومتى قصر الإنسان فيها كان التقصير في تأصيل هذه الدولة وفي إرساء قواعدها. والسورة في الحقيقة مختصة، يعني أنا أوعظ لبعض إخواني من طلبة العلم إنه يمكث بين أظهركم ويدرس سورة القصص، لكن بإسقاط على الواقع، بإسقاط على الواقع يدرسها بشكل مستفيض. الصورة في مقدمتها جمعت أصولا للتمكين في غاية العجب قبل أن يبدأ يشرح هذه الأصول بقى في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. لكنني ألتقط من هذه الأصول للتمكين أيها الإخوة أصلا واحدا دلت عليه آية واحدة وهي قول الله عز وجل حينما ذكر لنا أنه رد موسى إلى أمه تارة أخرى. قال الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلم. وهذه الآية أيها الإخوة أخذت منها قانونا أو قاعدة أسميتها من عند نفسي قانون الرد، رد الغائب. قانون رد الغائب وقد مكثت الشريعة بعيدا عنا أكثر من 200 سنة، صح ولا لا؟ من أيام محمد علي باشا ومحاولات هذه التلحية إلى يوم الناس هذا بأن أكثر من 200 سنة والشريعة بعيدة عنا. كيف ترد إلينا هذه الشريعة الضاربة؟ هذا هو قانون الرد الذي أستفيده من هذه الآية. قال الله عز وجل فرددناه إلى أمه. طيب بنو إسرائيل لما تقرأ في صدر السورة تجد أن فرعون حاول أن يجعلهم شيعا فلم يستطع. عقيدة الولاء والبراء قامت بالتئام الصف، قامت بلأم الصف ورأب الصدع، بقوا حاجة واحدة. حاول يعملهم شيعا عشان يفرقهم ويضعفهم ما قدرش. لوجود هذه العقيدة، وهذا أيضا من أعظم معالم التمكين، الحفاظ على عقيدة الولاء والبراء. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أول ما دخل وجد الناس يصومون اليهود فقال لما تصومون؟ سألهم عن هذا قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا لله قال إيه؟ قال نحن أحق بموسى منكم. ثم صام ومع ذلك أمر بمخالفتهم في صومه. قالوا يا رسول الله ألم نؤمر بمخالفة اليهود؟ قال لا يشهد قائل لأصومن التاسعة والعاشرة. نحن أحق بموسى منكم. لأول وهلة ظهر أنه عميد الحق. وده ما ينبغي أن تعتقده أنت أن الحق عندك حصريا، مش على حد تاني. لا يدب على هذه الأرض أحد على حق على دين حق إلا أنت فقط. فأراد فرعون أن يفرقهم ما استطاع. ودليل ذلك قول الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، جعلهم شيعا من حيث العمل لتتشيع قلوبهم تتشعب من كل فرقة لوحدهم فأبت عقيدة الولاء والبراء عليهم إلا أن يكونوا كجماعة واحدة وكهيئة واحدة وكإنسان واحد. ودليل على هذا قول الله عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. طيب لو ان انت الان عايش في المدينة وهم بقالك 20-30-40 سنة وخرجت رحت في وسط البلد ورايت انسان هل تستطيع ان تقول الاخ ده من المدينة؟ ما تقدرش لان انت عايش بلدك دي شو بتحيط باشكال الناس دي كلها اللي هناك. فكيف عرف موسى ان هذا من شيعته؟ بهيئته سيقول كده كان عندهم تمايز عن شيعة فرعون تماما لا يلبسون كلماتهم ولا يتكلمون ككلامهم ولا يقولون بقولهم ولا يلتفتون كنهجهم ونهج وبراء وتمايز واضح جدا كان رسول الله يقلب فيه بصره الى السماء حتى يتخذ قبلة تخصه. التمايز إقامة التوحيد على ذات التمايز الولاء والبراء. فأراد فرعون أن يفرقهم من تفرقوا إذن هم كرحمة واحدة. طيب موسى علم عندهم بين بني إسرائيل أن هناك كانت صحف إبراهيم تدرس بينهم وبنو إسرائيل قاموا بتدريس العلم وتعليمه والعمل به والدعوة إليه فكانت الربانية على أصولهم علم وعمل ودعوة إلى هذا العلم. فضل الأجيال يورث الأجيال صحف إبراهيم وفيها أنه سيأتي حال ثم يبعث الله عز وجل من بينهم غلام ينقض ملكه. وكان بني اسرائيل يجهرون بها طبعا ده يعني بس من نافله القول لكن ده انا لا اتعرض له الان، لكن هذا امر ايضا من الاصول ان عندنا اصول ينبغي ان نجهر بها وان نعلمها للناس وان نسلمها للناس. قالت ربيعه بنت معوذ رضي الله عنها قالت فكنا نصوم صبياننا في عشراء فاذا جاء احدهم بدا سكتناه بنعمه من العلم. طب بتصوم ليه ثلاث سنين ولا اربع سنين؟ علشان اورثوا هذا المنهج اللي في حاجه في صميم ديننا اسمها الصيام واسمها البذل لله عز وجل. وان كنت صغيرا وانا افضل شرع الله عليك وانت ابني او من احشائي عشان نعطي الاجيال القادمه هذا المنهج لا يقوم الا اذا قام الانسان بحقه. الشاهد ايها الاخوه ان بني اسرائيل كانوا يعلمون الناس هذا، يقولوا كده بصوت عالي مع ان فرعون بيبهدلهم، يقولون ان في غلام هيطلع من وسطنا سياتي فرعون هذا مفضله وجيل يقول الاخر لحد ما الخبر وصل لفرعون وتعلمون انه قال بقى ايه هنذبح ابناءهم ونستحيي نساءهم كده. اذا بني اسرائيل جميعا يفتقدون موسى مش كده ولا لا؟ كلهم مفتقدين موسى لان الناس يعمل لموسى لما ولد عليه السلام. قال الله عز وجل وحنا الى ام موسى ان ارضعيه قال بعضهم هذا الوحي كان رؤيا فرات ام موسى ان هو ده الغلام اللي ربنا هيحارب به بني اسرائيل من قبل فرعون ويهلك فرعون به، فاخبرت برؤياها بعض احبار بني اسرائيل فاخبر بهذا وشاع الخبر بينهم. يبقى اذا موسى معروف عندهم انه مش اي غلام، ده الغلام اللي حنمته بسببه، ده الغلام الذي استبعده الله مش كده ولا لا؟ يبقى بنو اسرائيل جميعا يفتقدونه. طيب لماذا لم يقل الله عز وجل فرددناه الى قومه كي تقر عليه؟ مش كلهم بيدوروا عليه؟ كلهم زعلانين انه راح في جنبه ودخل في قصر فرعون مش كده؟ تجد فائده عظيمه جدا ينور عليها القاسمي رحمه الله والطاهر بن عاشور في تفسيرهما، قال لأن أمه كانت أشد الناس شوقا له ونوعا على فراقه، عشان كده ربنا سبحانه قال كي تقر عنها. والعرب بتقول لما يبكي الإنسان وتضر عينه من البكاء يقول سخنت عنه، ولما يجي يجري العربي على صاحبه يقول له أسخر الله عنك. وضد سخونة العين قرة العين، مش كده النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قره عين في الصلاه، قره العين هنأت العين. فام موسى من شده نوعتها وشوقها لموسى وحزنها على فقده بكت حتى شهد الله لعينها انها دخلت، عشان كده قال بالضد بقى كي تقر عينها تهدى عليها شويه. اذا ايها الاخوه قانون الرد الذي ناخذه من هذه الايه رد الغائب ان هذا الغائب لا يرجع الى اهله ابدا إلا إذا كانوا في قمة الشوق له واللوعة والحزن على فراقه. بمعنى آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تقرأ سورة الضحى وتنظر في كتب التفسير في سبب نزولها ترى أن البخاري رحمه الله قد ذكر في صحيحه أن الوحي تأخر عن رسول الله 15 يوما، 15 يوم بس. فحزن رسول الله حزنا شديدا حتى ظهر ذلك على وجهه، حتى رآه أبو جهل فلما رأى تقاسيم وجهه قد تراخت علم أنه رأى أن هناك أمر، فسأل عنه أحد معالمه فلما علمه خرج فرحا مسرورا وقال للناس إن رب محمد قد ودع محمدا سابق. فنزل قول الله عز وجل والضحى نزل القرآن يقسم فيه الملك سبحانه وتعالى بنفسه يقسم للنبي ليهدئ من لوعته، قال والضحى واقسم ثاني والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لتهدأ سخونة النبي صلى الله عليه وسلم ويهدأ حزنه. هذا ايها الاخوه نحن كذلك بمعنى آخر، يعني هل لاحت منا لحظة وأنتم خواص الناس، وأنا أعلم أن أمام الأرض في أهل المساجد عباد الله وأولياء، هل مكث أحد منا يوما بين المتمدد المستطرح والقاعد المستقيم أعلى رأس نصف وعقد يديه خلف رأسه عند بكرة قفاه مسترخيا، ففكر في حكم أن تحكم، أن تعود الشريعة لتحكمنا مرة أخرى، فجرفت عينه شوقا؟ حصل لنا ذلك؟ ولا قلب فينا؟ قلب فينا، هل قام منا أحد من الليل فلما بسط يده إلى السماء قال اللهم احكمنا بدلا من أن يحكمنا نابليون وقوانين؟ وهذا من جملة الولاء، إن الحكم إلا لله، حصريا كلمة واحدة. هل لما دعا بهذا زرفت عينه وكان حزينا يرى الحزن في وجهك على فقده للشريعة أو لا؟ اعلم جيدا أن تمكين الشريعة هذا لا يكون لك على الأرض إلا إذا كان في سوداء قلبك. ولو لم يكن، لو لم تمكن الشريعة شوقا وحبا ولوعة على فراقها وحزنا لفراقها ورضا بها، أو المعاني دي ما كانتش في اللغة، ثم جاءت أي محنة أنا لا أضمن أن تترك يوم الشريعة. مش كده بقى؟ القوم يتحدثون اليوم يقول لو أنه ظهر المسلمون كثيرا، ومش عايزين برضه يغزونا بقولهم الاسلاميون، بينما جواز الاسلاميون وبعدين ايه؟ المسلمون. لا، انما هم جميعا، كلنا جميعا مسلمون. فبيقول لك لو على المسلمون وحكموا شرع الله عز وجل فانه سيكون في حصار اقتصادي. الكلام طبعا لا يمكن ان نبدا، يعني ده فرض من الافتراضات، لكن اللي بيخليني اذكره اني معلق معايا قول بعض اهل العلم، بيقول الكلام ده قديما. بيقول وهب اننا حكمنا بما انزل الله عز وجل، وهب ان امريكا دوله الشر هذه لم تقم بحربنا. بيقول هب يعني ما حصلش كده، ولم ترد علينا صبيها اليهود فيقوم بحربنا كما هو معلوم. لو امريكا مش عايزه تعمل حاجه تروح ايه؟ زلزوا لك شويه كده وتعملوا هم المشكله بعد الضوء فورا بعد الشخص الانسان وكذا. وانها لم ترد علينا صبيها اليهود في حربنا، لكن هب انها منعت عنا القمح. انت ما بقتش تزرع دلوقتي، بقى عندهم الوقت تسوي منهم القمح. هب انها حجبت عنا القمح، فهل تخرج الجماهير العظيمة خلف العلمانيين والاشتراكيين ينادون بالجوع والحرية؟ الكلام ده قالوا زمان هذا العالم، ولم يزل خالدا في ذهني وانا انظر الى واقعنا واحاول استكشافه. عشان كده اعددت هذه الكلمة ايها الاخوة. هل فعلا لو انه حدث لك، تصور معي كده انك اضررت في مالك وعيالك، لو حدث هذا معك من الممكن ان يقال كان نابليون عبقريا اكثر من محمد؟ ولا سنصبر على هذا ونذوق فيه ما نذوق؟ اذا استمكن شوقك ورضاك بحكم الله عز وجل وشريعته في قلبك، تمكن لك رغم كل ما يحدثه أعداءك. لو عمروا معك أي حاجة لا يمكن أبدا أن تضرك. ومن هذا لما ذكر أهل السير أن حبيب بن زيد لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلاما 16 سنة 17 سنة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسلم الكذاب بكتاب مكتوب فيه تكذيب لمسلمة ودعاء دعوة إلى التوبة ورجوع إلى الإسلام وعدم دعاء النبوة وكذا. فأقبل هذا الغلام وراح الدهور، فلما قرأه مسلمة دعا جلاله قال له امشي بالليل دلوقتي وصبح الظهور وجمع الناس وجاء بجلاله فأوقفه خلفه بزيد ثم قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ فقال له حبيب نعم أشهد. قال أتشهد أني رسول الله؟ فقال حبيب إن بأذني صمم عن سماع كلامك. عارف يعني بأذني صمم عن سماع كلامك؟ يعني أنا ودني نضيفة تسمع القرآن بس من سنة بس تسمعش الكلام بتاعك، ويجابه بها الرجل في عقر الانتحار يقول له ما اسمعش كلام زي الكلام ده. فتلمض مسيلمة تلمض، الحية إذا تلمضت أخرجت لسانها، يعني استحلفت كده وخرج لسانه ولا عرف فيه شفتين. وبعدين نظر إليه قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد. قال تشهد أني رسول الله؟ قال إن بأذني صمم عن سماع كلامه. فأومى إلى الحاج الجلاد اللي وراه خويه فضربه ضربة قطع فيها بضعة منه، أصار حتة اللحمة كده وقعت في الأرض وسال دمه. ثم قال تشهد أني رسول الله؟ قال إن بأذني صمم عن سماع كلامه. المؤرخون يقولون فلم يزل يضربه حتى قطع ما يقرب من نصفه. نص قطع وقع في الارض وهو واقف زي ما هو ويقول له ايه؟ ان بأذني صمم عن سماع كلامه. طيب هو راجل وثبت، يا ترى الخبر ده لما يصل الى امه تقول ايه؟ ترضى وتتبع وتسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا تشك فيه طرفة عين. هو ده اذا مكنت الشريعه من قلبك اولا، اذا استمكنت من قلبك عند هذا القدر من الشوق واللوعة والحب لها والرضا بها، ولا الامر عندنا مضطرب ايها الاخوه، هذا امر ينبغي ان نبحثه. خرج ابو بكر وعمر رضي الله عنهما يوما من المسجد فقال احدهما للاخر الى ام ايمن فان رسول الله كان يكثر من زيارتها. فاتى الى ام ايمن رضي الله عنها فلما دخل عليها وجلس عندها بكت، وكان لسه النبي عليه الصلاه والسلام لسه كان متوفى، واي حد في المدينه بيبكي في الوقت ده طبعا يبكي طبعا ايه؟ على النبي عليه الصلاه والسلام وحق له. فنظر اليها وقال يا ام ايمن الست تعقد علمت ان ما عند الله خير لرسوله مما عندنا؟ يعني ما تبكيش الاحزان، ما عند الله خير لرسوله مما عندنا. فقالت ام ايمن هو ذا جوهر الصحابه وكيف ان الله عز وجل فتح لهم. قالت ام ايمن والله ما ابكي لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما ابكي لانقطاع الوحي من السماء. كنا بنقرأ كل يوم نقول جبريل نزل بايه من كتاب الله، جبريل نزل بحكم من احكام الله، جبريل النهارده خلاص واحد. شوف المراه الجهنيه، وانا اذكر لك رؤوس اقلام فقط لهذا الموضوع فقط ليكون في خارجك، تبحث حتى في بينك وبين نفسك فعلا انت مشتاق ولا مش مشتاق، فعلا انت راضي ولا مش راضي. المراه الجهنيه لما قالت النبي عليه الصلاه والسلام قالت يا رسول الله اصبت حدا فايه؟ فطهرني. تعرفين يا اخوانا طهرني ده يعني المراه هذه كانت امراه متزوجه محصنه، يعني هتضرب بالحجارة ترجم حتى تموت، وتسمي الموت تحت أحكام الله عز وجل إيه؟ طقا، بتقول له إيه؟ فطهرني. دي عقائدهم، أصبت حتى فطهرني. يقول لها ترجعي حتى تضعين ولدك، فترجع ثم تعود بالولد وبإيديها طب لحد ما تفطميه، ووكل بها بعض أوليائها فجاءت ووالدها على صدرها تحمله وفي يده كسرة، بس اللي بتعيش كده عشان تاني لو بياكل بيشرب اهو. طهرني بقى. موتها في سبيل الله طهرة تحت احكام الله طهرة، امال دي لو نظرت الى الصلاة تقول ايه؟ لما يكون موتها طهارة. فننظر الى شرطه هو عليه الصلاة والسلام. كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين في قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقرئه القرآن، وكان مما يحرك شفتيه. ابن عباس قلت ده عليه كلام ده، يعني جبريل يأتي فيقرأ له، يقرأ في أذنه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع وبعدين يقول في سوره الحمد لله رب العالمين مالك يوم. قعد يكرر علشان لما ينتهي جبريل يكون هو حفظ عليه الصلاه والسلام، لانه لا يكتب عليه الصلاه والسلام، فلما جبريل ينتهي يكون هو حفظ خلاص، شرطا الا يضيع منه من القران شيء. حتى سمع رجلا يوما يقرا ايات فقال النبي الا رحمه الله، شوف الفرحان ازاي، رحمه الله، لقد اذكرني آية كذا وكذا كنت القطها من سورة كذا. فنزل قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك، يعني رشد تقول وراه كده، لتعجل به، اي تستعجل على حفظه، ان علينا جمعه وقرانه، اي نجمعه لك في صدرك فتقراه. وهذه بين قوسين الإخوان من طلبة العلم، إلا الذي يحفظك هو الله، اللي بيجمع لك الحفظ، حفظ الشريعة في صدرك، ما تحفظ من الكتب والمتون والقرآن ابتداءً في صدرك هو الله عز وجل. عشان كده يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كنت إذا تعثرت علي مسألة ربما استغفرت ألف مرة عشان أفهم، وربما أتيت إلى مسجد خالد فمررت وجهي في التراب وقلت يا معلم ابراهيم علمني والمفاتيح سليمان فهمني، فلم ازل على هذا حتى يفتح الله عز وجل. اللي بيحفظك ربنا لا تحرك به لسانك لتعجل منه، ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قراناه فاتبع قرانه، يعني اسمع فقط وانا ساحفظك اياه. لكن انظر الى شرطه عليه الصلاه والسلام وهو يرد، وحرصه على الشريعه وهو يرد مخالفه، وهو يرد مخالفه هذه الايات. بل ذكر اهل السير عن حنظله الكثير انه بنى بامرأته، امرأة حنظله، حد يعرف امرأة حنظله رضي الله عنها كانت مين؟ خلاص فكر فيها لحد الاخر. وهؤلاء ايها الاخوه دول كان يقول خالد بن معنان رضي الله عنه كان يقول في كل ليله كده يقول والله اني لا اتشوق الى رسول الله واصحابه. كل ما يجي ينام كده يحصل والله انا مشتاق للنبي واصحابه. اني لا اتشوق الى رسول الله واصحابه. اولئك هم اصلي وفصلي واليهم يحل قلبي. فبيقول كده اولئك هم اصلي وهم دول اهلي. فهؤلاء هم اهلنا، لازم الاخوه يدرسوا يعرفوا اسماء دول الصحابه والتابعين ومن بعدهم، يعرفوا اسمائهم كانه اخواتك. يسيرون حوله. الشاهد ايها الاخوه ان حنظله رضي الله عنه بنى بامرأته في ليله البناء. شوف الشاعر لما قال لما يقول لك شده ضمت القبر ايه؟ قال وليله في القبر تسوي ليله العرس. يعني اول ما ينزل بعد القبر تساوي، يعني هذا فيه بؤس وحزن يساوي الفرح الذي كان في ليله العرس، لسه بقى الضمت. فاصاب الرجل من امرأته ثم سمع المنادي ينادي للجهاد فقام عنها ولم يختزل. الشاهد بقى انه زي ما تنساش، طيب طب فيها ايه لما يكون بشويه ميه ويلحقهم؟ انما اخذه الشوق، مش قادر. الصحابه كانوا بيقولوا مش قادر يتحمل. تعرفون في صحابي اسمه ابو ريحان. ابو ريحان هذا اتى من الثغور استاذن اميره ان ياتي الى اهله ليلا. قال له اروح بالليل بس اقعد معاهم، واروح بالنهار بس اقعد معاهم عنده، يقول مش هتضحك عليك. قال عهد عليك يا ابا ريحان. قال عهد، خلاص خد عهد. فانطلق الى اهله، انت تعلم ان من السنه ان الانسان ينزل على المسجد اولا. فاخبر اهله انه اتى ونزل على المسجد، فافتتح بركعتين، ركعتين تحيه المسجد. فافتتح بركعتين فلم ينتهي منهما الا عند الرمش. فخرج فركب فوضع رجله في الارض حتى يديه يركب ويمشي. فقال ابا ريحان هل نظرت الى اهلك؟ هل اتيت اهلك؟ قال اني قد عاهدت اميري ولا اخش بالعهد. وسال فرس ومشي. تخيل السيد ادم يعني شوقه الى اهله، لكن شوقه الى الله عز وجل انساه اهله. حتى انه في روايه قالت له زوجه يا ابا ريحان ما اصبت منا ولا اصبنا منك، وحشنا ما عادش معانا وشفناك. فقال والله لو خطبت على قلبي لأتيتك. إلا أنني استفتحت ركعتين بين يدي الله عز وجل فنسيت كل شيء. ما قدرتش مش فاكر حاجة. هذه القلوب يفتح الله لها. عارفين يا إخوة لما حصرنا لما دخل ضد المسلمين إلى دمشق وخرج مسار دمشق ينظرون إليه الناس اللي قاعدة تفتح الدنيا كلها، إحنا فتحنا مدينة حمص بالتكبير. مدينة حمص الفتح الأول كان بالتكبير ما كانش بالفتح. خرج الصحابة في صبح قاموا فصلوا الصبح وبعدين بنفسهم كده بدون اتفاق قام بعضهم فكبر قالوا الله اكبر والتاني قالوا الله اكبر 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 كبر الناس جميعا فاهتزت المدينه وسقطت نوافذها وتصدعت جدرانها زلزال مدمر. فنزلوا جميعا اليهم وقالوا نأتي على الصلح ونسلم لكم المدينة. فلما دخل هؤلاء إلى دمشق الناس خرجوا كلهم بنشوف الناس اللي فتحوا الدنيا مفيش جيش واقف قدامهم أبدا، الدنيا كلها بتفتح بين أيديهم. فلما نظروا في وجوه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم هذول أصحاب النبي بتاعهم؟ قالوا لهم نظروا في وجوهكم كده قالوا هؤلاء والله خير من حواري عيسى، دول أفضل من اللي كانوا حوالين سيدنا عيسى. حتى أن بعضهم بعض التابعين بيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ورأيت معه عيسى بن مريم. فنظر عيسى إلى بعض حواريه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أعندك مثل هؤلاء؟ قال فرأيت أبو بكر بن عبد الرحمن واحد فقط وده من التابعين الله بن قائل السبع قائل. قال فدخل عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعندك مثل هذا؟ فاستحي يا عيسى. لاحظوا واحد فقط من التابعين مش من الصحابة. قيل لعلي رضي الله عنه يوما مؤمن آل فرعون أفضل أو أبو بكر الصديق؟ تعرف مؤمن آل فرعون ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره فين؟ في سورة الظهر اسمها سورة المؤمن. وشوف خطبه وكلامه ربنا سبحانه وتعالى ذكره ازاي يعني وفدائية الرجل وعظمة الرجل. فزي ما يقول كده يعني قرأوا عنه في هذا الجار العظيم جدا وانتم بتحدثون عن عظمة أبي بكر. فقال له هو قال العلي رضي الله عنه أبي الأفضل مؤمن آل فرعون ده ولا أبو بكر الصديق؟ فنظر عليه متعجبا وقال والذي نفسي بيده لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. ساعة واحدة بس وأحدثكم بها حول الموقف اللي نشرته منه ده. كنا يوم بدر فابتلينا لرسول الله عليشا وقلنا يا رسول الله كن فيه فقيل من يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعة بتوع مكة كانوا ولاد اخت بتوع المدينه او ولاد بتوع المدينه ولاد اخواتهم يعني بتوع المدينه اخوان اخلانهم. فكان فقال لك احنا هم فاكرينها ان دي عقيده من العقائد اللي هي الباهليه بتاعتهم الشرقيه ان تطلع كده موضه وبعدين تروح. فقالوا كل الموضوع ان دول متمسكين بالاسلام ده عشان خاطر اتجاه به موجود. فلو اصبحنا في قتل محمد صلى الله عليه وسلم ترجع الامور للميه المدنيه وتبقى الاهل يرجعوا لبعض. فعشان كده كان معلوم ان اللي هيقف يحرس النبي ده هيموت موته بشعه. لان هيبقى كل الضرب عمال على المكان اللي موجود فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده سيدنا علي رضي الله عنه بيقول فقيل من يحرس رسول الله فلم يقم منا احد. محدش يتكلم خالص. حتى سمعنا صوتا عاليا يقول انا انا ويهز سيفه فاذا هو ابو بكر رضي الله عنه. فوالله لهذه الساعه من ابي بكر خير من ملء الارض من مؤمنين شعرا. الشوق أيها الإخوة إلى هذه الشريعة الرابط في هذه القلوب هو الذي يقيمها لك على الأرض. شوق لها واعتبارا للوقت وتتميما للفائدة كيف يتشوق الإنسان؟ ماذا كان منهم من كانوا يتشوقون إلى هذه الشريعة بحيث الرجل عند امرأته في ليلة الغناء يسبها ويجاهد؟ كيف يكون هذا؟ إنما يكون بعمل جيد احفظهما في قلب قلبك. أن تطهر قلبك وأن تقرأ عن محاسن الشريعة. إن الله عز وجل خلق قلوبنا على الفطرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فما ذكرش الإسلام يبقى الفطرة إيه؟ الإسلام. وبعدين يأتي الإنسان يعمل من المعاصي والتصورات والأشياء والزمن والوقت وكده يشتال الشيطان قلبه. تلاقي قلبه ينظر نظرة أخرى. فيضعف قلبه عند عنده بعض الاشياء الايمانيه منها هذا الشوط الذي احدث بها. طيب عاوز ترجع الشوط ده طرف الاخرى تعمل ايه؟ تصفر القلب، تبيضه، تنظفه، ترجع به الى اصل الفطره مره اخرى. فكيف يطهر القلب؟ الفتن ايها الاخوه تصيب القلب بميل وافراغ للايمان. معلش انا خليني اقول الكلام ده يعني هقوله بسرعه خالص ومجمل لان انا عارف هقول عليه كله. القلب ايها الاخوه زي الكوبايه. النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالجوز، الجوز ده يعني كوبايه. وقال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. او قال عودا عودا، بعضهم حدد لي بقى يعني تروح وتيجي تروح وتيجي. فايما قلب اشربها قبلها نكت فيه نكته سوداء. وايما قلب انكرها نكت فيه نكته بيضاء حتى تعود القلوب على قلبيه. قلب اسود مرباد كالكوز مجخية كالكوز. مجخية اي مائل. يبقى عرفنا هنا الفتن بتعمل ايه في القلب وانت ماشي بصيت لوحدك مثلا. عرضت هذه الفتنة امامك رحت انت باصص، لما بصيت حصل ايه؟ ضربت الفتنة في قلبك. كان قلبك واقف كده، طول ما الكوباية دي واقفة كده انا اقدر ارميها بسهولة، مش كده ولا لا؟ يعني لو تخيل ان الايمان ده زي مثلا مية نازلة كده، اقدر ارمي الكوباية بسهولة واحافظ على اللي جواها برضه بسهولة. مش كده؟ طول ما واقف على حيلك. عشان كده اذا اقيم القلب ووقعت في الفتن لا تضرب. قال بعضهم وايكم مثل محمد بن سيرين لقد حمل نفسه على مثل حد السلام. يعني من العباده بيعبد ربنا عباده كان واحد واقف على سلم ابر. حمل نفسه على مثل حد السلام اطلقوه في اي مكان يرجع لكم الرجل. وده في اي حته يا راجل. مش ممكن يخل ابدا، مش ممكن يفتن ابدا. حتى لو وقع في قلب الفتن، ليه؟ لان القلب واقف على حدود. فحافظ الايمان، احنا عندنا قوه جلب الايمان وقوه اخرى لازم القوتين دول تبقى مكتسبهم، قوه جلب الايمان وقوه حفظ الايمان. خرجت من شهر رمضان بكميه من الايمان، بتلعب ترجع تضعف ليه؟ لانك بتفرجها اول يوم العيد. نطلع بقى اول يوم العيد تلاقي نفسك بقى في فيلم وفي في الحته الفلانيه وفي فسحه فيها اشياء غير شرعيه، بتروح مفرغ الايمان. قوة الحفظ. تمتد الفتنة تضرب القوتين معا، تعمل ايه؟ لما يقبلها القلب تروح مايلة بكده. لما انا اميل الكوباية كده يحصل فيها ايه؟ تفضي المية ويتعذر نزول الماء فيها. مش احنا افترضنا ان الايمان ده بينزل كده برضه مستقيم فوق كده زي حرفيا. لو الكوباية دي مالت كده يحصل ايه؟ المية دي هتنزل ولما اجي احط فيها مية جديد شوية ينزلوا جوه شوية ينزلوا بره، مش كده ولا لا؟ يبقى دخول الايمان بقى صعب. والايمان اللي جوه بيقع بيتدلع. تيجي فتنه ثانيه تضربها يقوم يميل ثاني. يحصل نفس الموضوع. تيجي فتنه ثالثه يميل ثالث، فتنه رابعه لحد ما يدخل الكوبايه على بعضها. يفضل يميل 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 القلب حتى الكوز مجخية. مجخية يعني مائل خالص كده مش منتكس، لان القلب اللي بينتكس قلب الكافر. انا قلب المؤمن لا يمكن يجي على دماغه كده ابدا. طب ليه ما يجيش على دماغه كده ابدا؟ لشرف وعظم التوحيد. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال قلب اسود مرباد. مرباد يعني ايه؟ يعني اسود فابيض. لا زال فيه بياض. ايه البياض ده؟ بياض التوحيد. فيميل القلب كده. طيب احنا عاوزين نقيم القلب مره اخرى على موضعه، نعمل ايه؟ بنستعدله زي ما بنقول الصناعيه بيقول لك ايه؟ نستعدل الحديد. احنا عايزين نستعدل القلب تاني، نفضل نعمل له عمليه كده لحد ما ها؟ زرجينه نعمل له زرجينه. كويس كده. نعمل له زرجينه عشان يقف على حيله كده تعلم تاني. الزرجينه دي اسمها عند اهل التربيه والسلوك الرياضه. اسمها رياضه القلوب. رياضة القلوب دي بقى تصبح ازاي؟ قال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، برضه تحت العنوان ده رياضة القلوب أو معناها يعني. بيقول فإن القلوب لا تصح إلا بمقدمة من ذكر الآخرة. يتجهز القلب بها. مقدمة من ذكر الآخرة. وبعدين قال ثم شرط مسبق. ثم معتصم ثم حسن. أربعة هم تعدد بيهم الزرجينة بقى، الأربعة أربع حاجات دول. تعدد بيهم قلبك على موضعه مرة أخرى. مقدمة وشرط ومستعصم أو معتصم وإيه وحسن. قال أما المقدمة فهي ذكر الآخرة، رفع الحجاب عن القلب بذكر الآخرة، إنك تذكر الآخرة تفصيلا. تفصيلا بقى إيه؟ يعني في الوقت مثلا قال إيه والله أخوانا إحنا حموت، تلاقي كلنا نقول إيه والله كلنا إيه دنيا مش كده ولا لأ؟ لا، ده أنت محتاج إنك تقول بقى قضية الموت تفصيلا. السلف كانوا كده، لا ده مش السلف، ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر القرآن، ذكر في القرآن قضية الموت إيه؟ تفصيلا، قضية الآخرة. ده ربنا ذكر الراجل من أهل النار والعياذ بالله، ربنا يعافينا وإياكم يا رب وينجينا وإياكم. الراجل ده بيتزق إزاي بالحشر؟ بياخد بالقفا إزاي؟ هو طالع من القبر، قال يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، دعا اللي هو الدفع الشديد، يطلع يدفع إلى نار جهنم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وضع عطشهم أعناقهم هنا الشقائد، شقائد زي الأرض من شقائد كده من شدة العطش. ذكر الله عز وجل ذلك، يكون أوقع في قلبه. دخل عبد الله بن المبارك يوما على صاحب له فوجده قد ألقى خده في كفه، لا أنا عامل كده. فقال أين وصلت؟ زي ما أنا بخش كده عليك يا رب، يا رب فين؟ فقال له أين وصلت؟ قال إذا الصلاة. قعد كده حاطط على خده ويفكر، لما أموت يدخل عليا ملك الموت وينزع الروح، وكل ده روح بقى حركة دي هينزع ما بيني ويطرح يفشرني. إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا لما يدخل عليك ملك الموت. أنت طبيعي تتخض، ابن كثير بيذكر في البداية والنهاية بيقول عن جارية قالت كنت، بيذكر موت بعض الأمراء بني العباس، تقول كنت عند أمير المؤمنين وكان على كرسي له جالس، فوجدته ينظر إلى الباب ويقول من هؤلاء ومن أدخله؟ فنظرت حولي فلم أرى أحدا، فوجدته ينحني ثم ينحني حتى سقط ميتا. مش كلمة دي كلنا هنقولها؟ فهمتش حتى مين ده ودخل منين؟ ما هو أول مرة تشوف الأشكال دي، الهيئة دي، حتى الشكل الملائكة قبل كده. إلا بقى من فتح الله عز وجل له، يعني عمران بن حسين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تصافحني على فراشي، لكن دون ذلك جملة ما حدش شايف. فتجد ان ده دخل عليك يا ترى هيخش عليا يبقى الفكر كده، لما يدخل عليا هيبشرني، اول ما يخش اتخض يقول لي لا تراع يا ولي الله يا حبيب الله، امن فان الله عز وجل قد كتبك في اهل جنته. فدون طب شيلها بقى، خد شلت واحدة كده. سيدنا حسين قال له كده، الروح لما بدات الى الغمصمة، وهي دي المرحلة التي ذكرها الله عز وجل كثيرا، هي انها اخطر شيء، اشد هذه الساعات نسأل الله عز وجل ان يهونها علينا واياكم، اشد هذه الساعات لما تنبض الروح الى الحلقوم ليلا راح بالخير، حتى يقول الانوسي رحمه الله فلو استجمع نفسه فنفخه جملة لا يسمع منه شيء. ياخد كده نفسه يقول ما حدش يسمع حاجة خالص، ليلة الوقت روحه يتصرف النفس في داخل التراب، ما عادش يسمع بس، عشان كده تلاقيه يعني تعبان منعم من الطقش، الا ان يبرهن الله عز وجل منه شيئا. لما اتى الموت الى حذيفه بن اليمان وخنقه هذه الخنقه قال له ايه؟ قال له اخنق خنقك فوالله اني لو احبك. قال له اخنق كمان زياده. وقال عبد الله بن مبارك تلك الدار عمر بن عبد العزيز لما جاء الموت قال تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. راح عامل ايه كده؟ فغمض عين نفسه ونام عليه. شوف الامن ده، لان الملك همنه قال له ما تخافش، بخلاف بقى اللي ايه؟ يضربون وجوههم وادبارهم ويذوقوا عذابهم. لما بيدخل اليه بيتخض من شكل ملك الموت. جاءت بعض الاثار تقول ان الناس في الجنه لا يزالون يتحدثون عن جمال وروعه ملك الموت حينما اتى بارض ابو حرب. نبقى قاعدين في الجنه كده، نسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم في الجنه ونفضل نكلم بعض. تخيل استنى لما ملك الموت يجي ياخد روحك، كانت ريحته تغير ريحته. سمعته ان انا لسه يقدر فاهم يشوف بقى راح ومات وقبر وطلع واتحاسب ودخل الجنه وحصل كل ده ولم يزل يذكر هيئه ملك الموت. والكافر يذكر من جهده وبأسه كذلك. يقول لك من جملة العذاب ان انا كل ما افتكره وهو في جهنم كده يفتكر ملك الموت لما دخل عليه رفضه ينقبض من هيئته. تذكر الموت على هذا التفصيل. جلس سفيان الثوري يوما رحمه الله مع مالك بن مغول فتذاكر الاخره فبكى. دي كانت مجالس اهل العلم، لا بيقعد على النت يكتب مقال لحد ولا بيقعد يجيب سيره، بيقعد يذكروا الاخره. كان عمر بن عبد العزيز اذا صلى العشاء خرج معه جمع من الفقهاء فياتون الى بيته ومعه القارئ، يقرا القارئ ويبكي هو واصحابه الى الفجر. ده الشغل. فجلس مالك بن مغول مع سفيان فذكر الاخره فبكى. فقال سفيان الثوري: وددت والله لو امت الان. ذكرنا الاخره ورقينا وبكينا، وانت عارف الدمعه اللي بتنزل وجهه من عين دي تسوي عند الله كثير جدا، تسوي عند الله كثير. قال بعض السلف: قطره دمع تطفئ من نار جهنم كذا وكذا، تشيلك فدادين في جنة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فقال مالك بن مغول: اما انا فلا اتمنى والله، لا ما اموتش نفسي ما اموتش دلوقتي. قال: لما؟ فقام مالك وهو يبكي يجر على اهله. شوف بقى لما قال: طب ليه بس يا مالك مش عايز تموت دلوقتي؟ فضل يبكي لحد ما قدرش حتى يشيل العبايه ويحطها على كتفه، بس بيجرها كده. فسمعه سفيان وهو مولٍ يبكي ويقول: اخشى معاينة الملك، اخشى معاينة الملك. انا خايف اشوف ملك الموت هشوفه ايه؟ هيجيلي بصورة كويسة ولا بصورة هيبشرني ولا هيفضني ولا دي اثار الناس اللي فكرت في الاخرة تفصيلا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: وان تدعو مثقالة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. تصور كده لما يكون والدك ولا والدتك احن الناس عليك واشفق الناس عليك وافضل الناس على قلبك ويبذلوا اعمارهم في الدنيا علشانك، ويخرج الانسان يحمل سيئاته على ظهره. الرجل قال: النار والعياذ بالله حالكم حالك سيئات موجوده على شفا قبرك. يقول له: شيل. يقوم شايل على ظهره ويدخل ارض المحشر كده وهو ضاحك اصلا ماشي على وشه والعياذ بالله. فتخيل بقى فشايل كده بقى امه معديه ولا لا امه معدي فبسط هشيله عني بما تعودت في الدنيا من برهما. يندح عليه: يابا تعالى شيل شويه. يلاقيه مشي وحتى ما بصلوش. ايه الكفاءه ده؟ يقول لك: انا مالي، انا بقى انا حاضر اتكلم النهارده. شوف حديث الشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: فياتي الناس ادم ويقولون: يا ادم انت الذي خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه، الا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اليكم عني. اذهبوا الى روحي. تيجي تكلمه يقول لك: ما تكلمنيش تاني بقى خلاص مش هقدر اكلمك، امشي وروح لنوح ابعد عنه. لان الله عز وجل غاضب اتلعب يوم القيامه ما فيش فيه ود الا ما كان من محمد والتقوى عليه الصلاه والسلام. شوف الناس يروحوا من عجيب ما ترى في روايه الشفاعه من عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انك ترى في الشفاعه ان الناس ياتوا الى ادم فيقول لهم: روحوا الروح ويروح معانا. هو كمان بيدور على حد ايه؟ شوف الروح. يروحوا الروح يقول لهم: روحوا لابراهيم وروح معاهم. ابراهيم يقول لهم: روحوا لموسى وروح معاهم. موسى يقول لهم: روح لعيسى وروح معاهم. يقوم عيسى خطيبا بين يدي الامجد محمد. يوم يخطب يقول له: يا محمد الا ترى ما الناس فيه؟ لقد جاءت الامم وعليهم انبياؤهم. هم كمان جايين يقول لك: يا محمد مش علينا الانبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فادخل على ربي فاسجد بين يديه جمعه. يفضل حط وشه في الارض عليه الصلاه والسلام اسبوع. وده برضه من الاشياء اللي محتاج تنظر اليها في الشريعه، فعلا تحس انك عظيم عظيم وانت ماشي وراء العظيم محمد عليه الصلاه والسلام ولا مش عارف. برضه الاخوه لو درسوا سيره النبي صلى النبي عليه الصلاة والسلام وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم بكتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولترسلن. العهد أخذه الله على كل نبي. مقتضى العهد ده إيه؟ أي نبي اتقال له كده هيجي رسول اسمه محمد ده وفي محمد تبقى تابع لمحمد. ده تجاوب تابع من الشيء قدام محمد عليه الصلاة والسلام. عشان كده سيدنا عيسى في اخر الزمان هيعمل ايه؟ هيجي يصلي يقول له خش صلي بالناس ان كان المهدي او غير المهدي يقول له خش صلي بالناس يقول له ايه؟ انما جئت تابعا لاخي محمد امامكم منكم انتوا تصلوا بيه. تذكر القيامة والاخرة على هذا النحو ايها الاخوة ذكر الاخرة تفصيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم استكثروا ذكر هذه الاجزاء. الرواية دي استكثروا صححها الشيخ ابو صقر الحميدي حفظه الله. استكثروا ذكر هذه اللذات فإنه ما ذكره أحد في واسع إلا ضيقه ولا في ضيق إلا وسع. الرجل الغالي أول ما يذكر الموت لا يبالي بس يقول له والله ممكن تتبرع لها بمليون جنيه ولا كنت وأنا كده كده ميت. والفقير أول ما الدنيا ضيقه معاه ويحطه في الفقر بنبي تقول له اصبر يقول لك اصبر. ما هي أيام مش الإمام أحمد قال له كده قالوا لي يعني لو انك لبست كده ملابس يعني اشتريت حاجه فخمه بقيت امام الدنيا حتى بعد ما احنا بقى دلوقتي. فقال انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وانما هي ايام قليله. شويه وحمد يهون عليه الارض استكثروا بذكر هذا كان يقوم الناس بها. النبي عليه الصلاه والسلام حتى قال في معظم الطبراني بسند الحسن جلس جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه وقد مات أحدهم فأثنوا عليه خيرا. فقالوا لك والله ده كانوا ويذكرونه ورسول الله سكت. فلما سكتوا قال النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين دول تقييم رجاله هل كان صاحبكم يكثر من ذكر الموت؟ فقالوا لا يا رسول الله كنا ما نسمعوش بنتكلم عن الموت. قال هل كان يترك كثيرا مما يشتهي يخالف نفسه لما عمر بن عبد العزيز كان بيكتب ورقه ويجي يقراها يلاقي خطه كده واسلوبه اسلوب عالم وكده فيعجب بنفسه يروح مقطع الورقه ويقول اعوذ بالله من شر نفسي. هل هو واحد بيكتب مقال ولا بيقول كلمه ولا بيتكلم على الفتوى ولا الكلام ده قال اعوذ بالله من شر نفسي وسكت؟ ولا هل كان يترك كثيرا مما يشتهي؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال ليس صاحبكم بذاك سببا تكون عليه. لا لا ده مش بالقدر اللي انتم بتقولوا عليه. فكان يقيم الانسان بذكر الاخره وذكر الموت في الحقيقه يا اخوانا فعلا ذكر الموت بهذا العمق يطهر القلب في ذات الوقت. زي قلبك تظهر دلوقتي لانك هتترعب بس تذكره بهذا العمق انك تقعد كده مع نفسك في وقت اللي هي الخلوه اللي هنتحدث عنها في اخر الشروط الاربعه خلوه حصينه تقفل الباب لا تخش الزوجه ولا العيال ولا حد يبقوا عارفين كده ساعه ما في الباب ما حدش يخش عليك. واجلس فاعمق في ذكر الاخره. اقول لنفسي كده هتعمل ايه بقى وانت واقف كده؟ يزيد ما تبقاش كده مع نفسك كده وقول ويحك يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ طب يعني احتجت ركعه انا بعد الموت حد هيصلي عني؟ الراجل مات دفنوه الظهر قعدوا العصر جابوا الشيخ وقعدوه قالوا له تعالى سيب لك تركب. طب يا اخوان احنا عايزين والله بس كده تطلعوني ازاي وبتاع عشان خاطر ان شاء الله حاجه نشوف الموضوع ده بس استنى زي كل واحد حقه دلوقتي ما حدش هيدفع عنك حاجه. لا اشككك في ولدك ولا في زوجك بس هذا طبع الدنيا هيئه الدنيا كده انت ادفع لنفسك ومهد لنفسك. فذكر الموت ده كان من انسان تام لما ذكروا على الحقيقه زياره المقابر تغسيل الموتى والدخول على الموتى والقراءه في هذا سماعه اشرطه بالذات من الدار الاخره و دايما عندك دايما. طيب هذه واحده مقدمه تطهر القلب ثم ترفع الحجاب عن قلبك الحجب عن القلب بايه؟ بالشرط. قال ابن قدامه رحمه الله وشرط مسبق وهو الا يعصي الله قط فان عصى ذلك. الحديث اللي انا ذكرته لك دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم فانما قلب مشربها يعني الفتن نكت فيه نكته سوداء القلب ابيض كده على الفطره خالص لما الواحد يعمل معصيه يقوم يحط له نقطه سوداء كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تاب ثقل قلبه اتمسح بالنقطة. يقال ثقل السيف يعني ايه؟ مسح ونظف. ثقلت المرآة مسحت لمع لمع وعايز تلمع قلبك تكثر من التوبة والاستغفار. يبقى عندك ورد استغفار في اليوم. كويس؟ يبقى لا تعصي، فإذا عصيت فتب واستعد الطاعة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال أبو السير كان عبد الله بن عمر إذا فاتته الصلاة في جماعة أحيا ليلة وأعتق رقبة وتصدق وأصبح صائما عشان يسد الخلة. نمر الثلاثة معتصم. إيه المعتصم ده؟ قال ابن قدامة شيخ من أهل السنة يهديك الطريق. الطريق إلى الله أيها الإخوة خبرة. خبرة. عايز أنا أطلع من عندكم دلوقتي أطلع أروح مثلا على الدائرة عشان أروح بيتها. ومعرفش الطريق هعمل إيه؟ أكيد مش هفتح أي حد. أكيد حضرتك على حد يقول ليه؟ لأن أنت عارف حتى المبتلى في موضوع إنك تروح طرق ما يعرفهاش دي يبقى عارف الكلام اللي بقوله ده. أي حد بيقول لك تروح ممكن ما تمشيش منه يقول لك المهم الدايي أه الدايي أيوه خلاص كده أحسن. تلاقيه وقتها كده رحت العتبة بقى رحت. والناس مفيش ولا واحد يقول لك والله ما أعرفش. حد قبل كده من الإخوة شاف حد قال له ما أعرفش. قوي جدا إنك تلاقيه لازم كل واحد يفتيك يقول لك تروح حتة فلانية. لازم تدور على حد هو ده بقى شيخ يهديك. شيخ على كتف السموم وشابك وشاب شعر رأسي ولحيته في الطريق خبرة. عارفين صناعة الغلام؟ الغلام بتاع الساحر، عارفين حديث الساحر والراهب؟ الغلام بتاع الساحر ده ربنا سبحانه وتعالى صنعه ازاي؟ انه قيد له سبب قوي جدا، الراهب. راهب خبرة. عالم. يدري كيف يسار إلى الله عز وجل. عارف هيعمل إيه. عشان كده علمه الإخلاص وبشره بالإخلاص. قال له إنك قد صرت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. أو دي معالم الطريق اللي محدش عرفها. ورقة من نوفل قال للنبي إيه؟ صلى الله عليه وسلم أول ما شافه قال له لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي ويدركني زمانك أو أنك نصفا مؤذن. يبقى أنت هيحصل لك عداوة من الأول كده مش هتعرف هيضايق عليك وده يتريق عليك وده يقول لك دقنك دي ولا مقشة وده يقول لك الجنابية الأسرة مش عارف عشان حصلك. هيحصل ده معاك. وإن كنت لك هأحيي الولاء وأكون لك ظهيرا. معالم الطريق شيخ من أهل السنة. شيخ أيها الإخوة تشكو له حالك فيدلك عليه وما يكونش بينك وبين تكلفة. دور على ده. ولو قلت ما فيش نقول حتى الرجل المتقدم عندك في الالتزام في المسجد. أخ الملتزم بقاله فترة وبيحضر بقى العلم بقاله فترة وحصل طرف من العلم أقول له دليني وفهمني. وبعدين أروح للشيخ زيارات متقطعة بقى الشيوخ الكبار كل فترة وكده. هذا هو من اعظم الاشياء التي تثبتك على الطريق. قال الله عز وجل الرحمن فاسال به خبيرا. فسالوا اهل الذكر هم دول اللي بيدلوا الناس يقول لك امشي من الطريق ومن هنا. عشان كده اعظم جنايه من اعظم الجنايات التي اراها في هذا الزمان حط الطلبه على الشيوخ او حط الاعلام على الشيوخ. اللي في ناس متخصصة لا تقدر ترسم لك كاريكاتيرات ويقول عليهم ويفتري عليهم أو بعض طلبة العلم الذي زي يقول السيوطي بقى ولا الزخاوي إيه تجبر قبل أن يتحصر بقى زبيب قبل أن يتحصر فيرى أن من نفسه أن أنا لا والله أنا شايف أن أنت غلطان وأن الله يرضى غلط وأن أنت راجل مبتدع وما لا تصح ونكبر الموضوع والمسألة تبقى عظيمة لأنه ما عنديش هذه الخبرة. يقول عبد الرحمن بن مهدي كان لي مجلس يوم الجمعة فإذا كثر الناس فرحت وإذا قل الناس حزنت فأتيت إلى فلان وذكر شيخا من شيوخي فقلت له ذلك. تخيل بقى لما يروح للشيخ يقول له يا شيخ أنا لما بقعد في الدرس وفي ناس كتير قاعدة ببقى فرحان لما الناس بتقل بزعل تقدر تقول هذا الشيخ دي ولا لما تقعد معاه تتجمل وتبين نفسك إن أنت شيخ وما تقولوش على أغراضك. فقال له الشيخ يا بني هذا مجلس سوء تمام لسه مش لله هذا مجلس سوء نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا الإخلاص وإياكم هذا مجلس سوء فلا تعود إليه. قال كما عدت إليه خد نصيحة بتاعت الشيخ قطع الدرس شوية وخد كرسي عبودية بقى كرسي استنهاض التوحيد من جديد والإخلاص من جديد ولا بعضهم بيقول مررت على عبد الرحمن بن مهدي فقال لي اقرأ علي صورة واختمها وأوجد يعني اقرأ علي صورة إيه؟ صغير مش تخلص من رايك. قال فقرات عليه سوره الزلزال. قال اذا زلزلت الارض زلزالها. قال فما ختمتها حتى خر على وجهي مغشيا عليها. شوف وصل طلبه ليه؟ دي بنصيحه شيخي لو كان استمر فيما هو فيه ما كناش نعرف هيحصل له ايه. طب يعني ممكن يقول لك لا اقف هنا تقول له حاضر امشي من هنا تقول له حاضر كانوا ائمه ودارسين ولما يروح الحج يقول لك حاجه مع فلان. ليه؟ وريني عملي. فانه اخطر منك بهذا. يبقى معتصم نمرة أربعة في صلاح القلب حصن من الخلوة. زي ما قلنا كده اسمه حصن يسميه العلماء الخلوة في الحصين. تقفل على نفسك ومحدش يكلمك. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربنا سبحانه وتعالى بيربيه بقى وبيؤهله للرسالة. عمل ايه؟ قالت عائشة رضي الله عنها: وكان قد حبب إليه الخلاء. فكان يدخل في غار حراء ثاني ذوات العبادين فيقعد في الغار لوحده. تاخد لك وقت ساعة ساعتين في اليوم ثلاثة زي ما تحب تقعد لوحدك تقرأ قرآن تتصفح العلم تسمع شريط تتأمل تفكر تدعو تبتهل إلى بينك وبين ربنا بس. خلوة حصينة من أن يدخلها أحد لا زوجة ولا ولد ولا حد غيره. يعني يقول المكتب إيه بقى؟ فيوجه فيها إلى آثار أسماء الله عز وجل ويتوب فيها إلى الله من الذنب ويقطع فيها الهوى يذبح فيها الهوى. تبقى قاعد من بعد الفجر حتى الشروق تقعد عند العمود وتقول لهم محدش كلمني الهوى. لكن يتسلم ولا تيجي تعمل هو الإمام يسلم كده نقعد محدش كلم حد. اللي عايز يروح يطلع يروح بنفسه ما يكلمش الثاني وخلينا قاعدين ساكتين. من جلس من صلى الفجر في جماعه ثم جلس حتى ترتفع الشمس قدر روح او روحين يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين كانت له كاجر حجه وعمره تامه مش كده؟ يطلع ساكت ساكن لا يتحرك. وكان الاوزاعي اذا صلى الصبح جلس حتى ترتفع الشمس ويقول كان السلف يفعلون ذلك. عشان ما حدش يقول اصل في روايتين الالباني في نظريته دليل قوي فليذكر هذا عن السلف. فيجلس الإنسان ساكن يذكر الله عز وجل. تنظر في آثار أسماء الله سبحانه وتعالى. عارفين يا اخوانا آثار الأسماء إيه؟ إحنا اختلفنا مع بعض في الأسماء، ده يثبت وده ما يثبتش وعملنا مشكلة بيننا وبين بعض. طب تعالى نروح في المتفق عليه بقى وناخد الثمرة. في المتفق عليه وناخد الثمرة. إيه الثمرة بقى؟ أسماء الله الحسنى العقيدة دي تفتح لك الحواس. تفتح ودانك، تفتح عينيك، تفتح لسانك، تفتح لسانك، تشرح صدرك. بس لما تقعد تتأملها تشوف آثار كل اسم لله له أثر. وأنت قاعد بتصلي كده وبتقول التشهد في صلاة العشاء بتسلم كده جنب جنبك وقاعد مسكر القطر كان واقف الشارع على رجل كل اللي رايح واللي جاي بهدلني يتخانق معاه لقيته قاعد قدامك مكسور بيصلي كده وعينيه رطبة من الدمع. قبل ما تهنيه ان ربنا تاب عليه وجيب المسجد تفتكر ايه؟ تفتكر اسم الله التواب هو اللي تاب عليه سبحانه وتعالى. ثم تاب عليهم ليتوبوا كما يقول ابن القيم توبتك بين توبتين توبه قبلها وتوبه بعدها. يتوب الله عز وجل عليك فيوفقك يقول لك لو تقدر تتوب تقوم تتوب يقوم يحصل ايه؟ يقبل منك توبتك وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن سيئاتك. شوف اسم الله البر لما تقعد مع نفسك كده تتفكر وتتأمل وتفتكر الذنب عملته زمان ايام الهلس والحركات الضاره. تفتكر الذنب ونجاك الله من عاقبته. بعض الاخوه يقول لك الوالد بيكلم واحد. واحد بيكلم واحد في الشارع. يا دوبك هي مشيت وهو التفت كده بيلف كده لا اخوها. فلما التزم وفهم الاصول دي قعد يفكر يقول ده لو اتاخرت دقيقه كان كسرني. صح ولا لا؟ كان بهدله كان على الاقل بقى شكل وحش. هو شاف كده بقى بتتعكس اختي وهي بابك مثلا. فشوف ربنا سبحانه وتعالى تذكر اسم الله الايه؟ البر. عارفين اسم ربنا البر ده هو البر؟ البر ده اللي خلى سيدنا عائشه تقول ايه؟ انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. لما عدى عليها القاسم بن محمد بقى بتصلي وتبكي بهذه الايه والتي تليها، قاعده تبكي وتركع بيها وتسجد. عارفين يعني ايه تركع بيها وتسجد بيها؟ يعني قاعده تقرا الايه كده ما تعرفش تكملها من البكاء، تقوم راكعه وساجده، وتيجي في راكعه ثانيه تيجي تقراها ما تعرفش تكملها من البكاء، تقوم راكعه وساجده، وتسلم وتقوم تصلي ركعتين ثاني على هذا دوالك. راح السوق وجاب حاجه من السوق ورجع ولقاها لسه زي ما هي على نفس الحال. ايه بقى اسم البر؟ عارف معنى اسم البر ايه؟ الذي يفعل لعباده ما يحبون. يقول ابن القيم رحمه الله كلام الفحواد: فيقوم العبد على معصيه الله عز وجل وعلى مواقع غضبه وهو يحب من نفسه ان يستره الله فيفعل الله له ما يحبه فيستره. مع انه بيعمل ايه؟ بيعمل المعصيه مش كده؟ ولا تخرج جماعه في المجيب بينام الساعه 9؟ لا يا شيخ، لا اخر معنا خلاص، احنا جيت بدل في بقى ما بقاش تبيزه مينا ولا حاجه. هو ده الانتفاع باسماء الله عز وجل. الاسلوب ده تبحث الايه دي ختمت بالعزيز الحكيم ليه؟ وختمت بالعزيز الحكيم في حته ثانيه ليه؟ عيش بقى الروضه دي، روضه الاسماء والصفات. فانها اعظم شيء في الدين يدلك على الله، دراسه توحيد الاسماء والصفات بالذات. ليه بقى؟ قال اهل العلم ابن تيميه رحمه الله بيقول ايه؟ وانظر الى اعظم ايه في القران. اعظم ايه في القران اللي هي ايه؟ ايه الكرسي. أعظم آية في القرآن قال ورد فيها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته أكثر من أي شيء آخر. مش كده؟ آية الكرسي كلها عن ربنا. السورة ثلث القرآن. أحبك الله كما أحببت هذه السورة. الصحابة كانوا بيقولوا إيه؟ قل هو الله أحد. قال أحبك الله يا رسول الله، كل ما يا رسول الصحابي يا رسول يا الفتحة، وبعدين اقرأ بين قل هو الله أحد، وبعدين خش في السورة اللي هو عايز يقرأها. فقالوا له يا أخي يا ترى قل هو الله أحد، ترى سورة. قالوا هو كده عايزيني انا، امام عايزيني، مش عايزيني امشي اروح وخلاص. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له الصحابه، فلما جيتي قالوا انت بتقول كده ليه؟ قال يا رسول الله اني احبها، هي صفه الله وانا احبها، انا بحب اقرا قول الله واحد كتير. فقال له النبي ابشر فان الله قد احبك بحبك اياه. شفت ازاي؟ لانه فاهم يعني ايه قل هو الله احد، ما قالش الواحد، مع انه في موضع اخر ليه؟ قال هو الواحد القهار، مش كده؟ قال واحد من اسمائه، لما هنا قال الاحد ليه؟ قال لك لان الواحد تنفي الثاني، اما الاحد تؤصل للوحده. كان الله ولم يكن شيء. مش حاجه خالص. فهو احد، مش كده؟ لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، فنزل قل هو الله احد. تنظر الى اسماء الله وصفاته، سورة ابن تيميه رحمه الله بيقول ان ايه؟ ان اعظم ايه في القران ذكر فيها الاسماء والصفات اكثر من اي شيء، واعظم سوره في ومن اعظم السور التي هي في القران سوره قل هو الله احد، ذكر فيها برضه الاسماء والصفات اكثر من اي شيء، فصار ان الاسماء والصفات هي الرقائق على المسلمين. توصلك الى الله، بس لما تفهمها وتسقطها على الواقع، وانت بتخاوى بقى عند نقاء الباطن هتحس بيه. وانت بتفكر كيف اجتنبك الله عز وجل وجيب بيك للجامع، بتحكي قصه توبتك كده لنفسك. كنت ماشي في اليوم وعملت ايه؟ والراجل ده قابلني فين؟ شوف ربنا بيرد الراجل ده عشان يقابلني من 20 سنه. بيرد انا من بر جديد سبحانه وتعالى، بياكلوا ويشربوا جنبه اب وامه ودخلوا جامع وعلمه وفهمه عشان انا. الكلام ده كله عشان يجيني يقول لي كلمتين اتوب وارجع معاك. وتقرا عن اخبار التائبين، يعني الغلو ايها الاخوه. هذا صلاح القلب اخيرا، معلش طولت عليكم. الشيء الثاني أن تنظر في محاسن الشرع. الإنسان لو ربنا سبحانه وتعالى حرم عليك الربا عشان يحافظ على فلوسك ويحافظ على الشكل الطبقي بتاع المجتمع، يبقى عندنا كده العبد التصاعدي أو التنازلي ملتزم، ماشي طبقة تفتح لها كل المغاليق وطبقة تغلق لها كل المفاتيح. كل ما أروح حتة لا، وطبقة أي حاجة حاضر. لا، يبقى الطبقات متقاربة والألمان متزن. الحاله الاقتصاديه متزنه بين الناس. كيف ان الله عز وجل ادى اليك الدين، انزل القران والسنه والكتب والمكتبه دي عشان ايه؟ يثري علمك، يحافظ على عقلك بالعلم، ثراء العقل. وحرم عليك المخدرات عشان ما تحلش تلافيف العقل. فتقول تخيل واحد يهدي قيل لعلي لحكيم بن حزام لما لم تشرب الخمر وهو في الجاهليه؟ قال اصبح سيد القوم وامسي سفيههم. امشي بقى اعمل طولي واقول كلام اخبره كده وانا كنت الصبح سيدهم. شوف بر الله عز وجل وباحسانه بك في هذه الشريعه. فانظر كيف ان الله عز وجل حرم الزنا. الراجل النهارده اللي بيقول لك كنت بقى هقطعه بقى زنا، فتلاقي البعض يقول له لا والله مش هنقطع. ده انت لو بحثت في قضيه دخول السجن ده، لما بياخد واحد عمل سرقه ولا حاجه ويروح برضه حاطه في السجن، ده انت بتديله الانفراد ده. والله العظيم يا اخوه، انا زمان كنت رايح درس احضره للشيخ الحبيب الله يرحمه، ورايح احضره للشيخ تقريبا كانت الحاله مضطربه كده. المهم راحوا مسكونا، رجعونا الشاهد يعني قعدت مع 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 شاب كده. اما الشباب دول اللي هم الكنائيين بيلاقوا الشيوخ بيروحوا جنبهم مدعين للشيخ والكلام ده طبيعي يعني، ولا مش طبيعي؟ محدش اتحبس في العالم ده؟ لا طبيعي. فالمهم قاعد، فانت يا ابني انت بتعمل ايه؟ قال انا حرام على الولاد. عمل ازاي؟ والله يا اخوة قال لي على الطريقة اللي يفتح بيها الازاز بدون اي ما يطلع صوت خالص. طبعا انا مش هقولها لك. انا بتبقى كده من ربي يعني. فانا دخلت اهو، شوف انا دخلت واحد اهو ماليش في الموضوع ده، ممكن بتطلع الزرقاء شوية، اقول معلش مشيها وبعدين كنتوه. عرفني المسألة أو ده بالظبط الشاب الخير. واحد يقول أنا أعرف واحد أول ما فكر يجي السجن بنك مثلا خد 3000 جنيه. والله صحيح. فده لما يخش السجن بالشكل ده يطلع إيه؟ يطلع مشكلة كبيرة. ومع ذلك بيطلع أضرب من كده. في ناس تحس إنه مش طايق يقعد في بيته خلاص بقى أسهل، هو بقى بيته السجن. بياكل كويس وبيشرب كويس. في ناس كانت بتحدثنا أحيانا يقول لك فلان ده غادي بره بيته ولا حاجة، كل اللي داخل ياخد منه. ويبعت مع مراته ومع اهله ومع امه والناس اللي بيزوروه الف هذا النوع. طبعا ده كان من جمله الفساد الفائت تربيه الناس دي. اشياء تقوم النهارده يقول لك الازمه الكبيره في كل حته في مصر وسوريا واليمن والبلطجيه والحرمين. انه يخش الدهب بسدود. ازاي تربى كده ما عندوش اي منهج؟ يعني شايف البلد في هذه الحاله من دفع الظلم. طب خلي عندك نخوه بقى. لراجل الحرامي السكير شاف بشر الحاكم فتمسح به وقال انتم اهل الله، انتم اهل الجنه ويا بؤساه بذنبي. ده راجل حرامي، حتى الحرامي في السلف كان محترم. خد بالك ولا بقول لك كده اقول لك حتى وان اتكلمت في الحدود، الحدود دي احسن. لما يسرق واحد في الشارع او تواجه النهارده يقول لك معدي فلان الناس واخوك العربي ده معدي مش عارف خدوا منه ايه. لو واحد بس جبته كده عملت له جمعه من الجمعه اللي هي بقت كل الجمعه دي، وتروح جاي بحطه في الميدان كده وتروح ماسكه وضع ايدي تقطع يد ورجل حد الحرارة اللي هو مش هيعمل حاجه من حد العافيه كده، تقطع كف ايده اليمين مع كف رجله الشمال وتشوف بعيدة كده الحرامي بقى دلوقتي تشوف بعيده كده اللي هي وده بيتقطع كده ومشي قدامه بقى عادي يعمل ايه؟ يقول لك والله هاكل تراب انا وعيالي. فلا يمكن اعمل اللي عامله ده. بص منظر بشع مرعب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يمشي عنه يبقى بمحضر من الناس. والعرب قديما كانوا بتقول القتل انفى للقتل. يعني لو مسكت واحد قتل شويه ناس قتلته ما حدش هيقتل حد تاني لما ظهر هذا. فلا تتلبس بالشريعه. قلنا بقى الاحكام، ايوه الاحكام احسن من السجن بتاعك اللي انت عملته لنا وفرخت لنا صيع وحراميه ما فيش منهم. مستوى اول ما حدش يقدر يقاتلهم ولا يأتي عليهم. واخد بالك وانا بقرا في محاسن الشريعه كيف ان الشريعه فيها رخص. واحد مسافر وتعبان واللي ما يقدرش الا اللي تعبان مسافر فعلا. سافرت في يوم في الباخره ولما دخلنا وعلى ما طلعنا خدنا الكباب وكده كان الواحد حاسس ان عظمه اتكسر. فرحت نايم. فالاخ دي مصحيني الظهر عايزين نصلي الظهر يا شيخ. قلت له مع العصر مع العصر. فاحسست بنعمة يا سلام على حكاية الكلمة والقصر دي حاجة في هذا الرقم. فطبعا أنا بعض الزوج يخفف عنه يريد الله. والله يا أخي بالله عليك أنت وقت الآية دي قبل كده والله يريد أن يتوب عليكم. يريد الله أن يخفف عنكم. هذه هي الشريعة الرخص التحسينيات والحاجيات والضروريات. تقع في هذا الأمر وإخواننا طلبة العلم يدرسوها للناس بهذه الشاكلة. مش هقعد أحفظ هما ضروريات وحاجيات والاحساب. لا اطلع من ده ورغبه في ربك الامه على شرع الله عز وجل. ترى فضل هذه الشريعه وتحس بعد كده ان الناس بقى اللي حواليك كلهم اشبه بالمجانين. لما مش هيبقى لك شريعه يقول لك ان انت ما تمسكش واحده طالعه مع واحد في الشقه طالعه لوحدهم. طب انا شفتهم وهم بيفعلوا فاحشه. ما ينفعش طالما واحده واحد فقط. طب اجيب لك 40 واحد شاب برضه ما ينفعش طول ما واحده واحد. ده موضوع انت مش طيب امتى ابدا ارش عليهم؟ يقول لك لما تطلع واحده معانا خمسه سته تبقى شبكه. لما تطلع واحده معانا خمسه سته تبقى شبكه. استنى حد يحصل كده في المجتمع وبعدين تطلع. صحيح عندنا دار الشباب دار الحد ده موجود في الشريعه لكن في الجمله ترى ان هذه الحدود نجاه اللي قاعدين يشجعون عليها كبيره. سيبك بقى بعديها من الحدود وشوف وانظر الى بعد الى الشريعه بعد ذلك والى نظاره الشريعه بعد هذا. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود. اسمع ورا الحديث ده عشان اختم لك به. قال ما حسدتكم اليهود مثلما حسدتكم على شيء. تخيل كده اليهود بتحسدنا جدا على حاجتين ايه هم في اكيد انت بقى اكيد بقى الحك والتوحيد. هم بيقولوا عزير ابن الله والمتأخرين بيقول لك المسيح ابن الله بالظبط ده بقى التوحيد. بيقول ليس له ولد ولا حاجه توحيد ابا شيء واعظم شيء. عارف ايه؟ قال وضع الناس يبنى على النصرة في الصلاة وقولكم آمين خبر. طب تخيل بقى التوحيد فعلا قصر ظهرهم. وضى الطائفة من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا إيه؟ حسدا. نفسي بقى حسدك على التوحيد وعلى العبادة وعلى الشأن والحظ إيدك على ده بيحسدك عشان حظ إيدك اليمين على الشمال بالصلاة لأنه فاهم معناها إيه؟ وكتير من المسلمين مش فاهمين النهارده أن هذا قمة التذلل قيل لأحمد بن حنبل وضع اليمنى على المسرى في الصلاة قال وقفة ذل بين يدي العزيز. عزيز سبحانه وتعالى لا يحتاج الى احد انت تحتاجه من كل وجه. فلتحطك على صدرك الصلاه وتنكس راسك في مصدرك الحاكم كان الرجل منهم يصلي ونكس الراس كانما سيقا المضرى بعضه ونكس راسه كده في الصلاه ولعله ان يكون لنا مع صلاه وقفات. هكذا ايها الاخوه صلاح القلب ونقاء الفطره مع القراءه عن الشريعه يحصل الشوق. بس تقول بقى فين بقى حكم الله وتستهجن تستهجن ما تحياه في هذه الحياة وسط الناس تحت هذه القوانين وتحت هذه الأعراض وتحت هذه العادات كما استهجن الرجل قديما عارف الآية مشهورة وما يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة. رجل عجوز شيخ كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو مش قادر يهاجر لا في دولة ولا في سلاح رافع قوة كبير بالسن ما قدرش يمشي كل ده لحد المدينة. يدور كده يلاقي هبل ومناه يدور كده يلاقي ابو جهل وابو لهب قال ما اقدرش اعيش مع الناس دي خلاص الايمان قلبه طفل مش قادر اعيش معاه. هتعمل ايه؟ قال هاجر. هتهاجر او راح هاجر؟ طب مش هتقدر الطريق عليك. قال هاجر ان شاء الله موت حتى في السكه. مشي في السكه فعلا وهو ماشي وهي احس بسكره الموت فمد يده من السماء وقال اللهم هذه بيعتي لك ومد الاخرى وقال اللهم هذه بيعتي لنبيك ثم ضرب احداهما بالاخرى وخرج ايدا. حتى لو استهجنت هذه القوانين ساعتها كل ما تقيم لك تقول يا رب حكم فينا شرعك يا رب. زهقنا من 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 الخور اللي احنا عارفين الناس اللي متاخره وحكمتها دي ليه؟ عشان الشريعه مش الدين. لو الشريعه هيخلص على طول عدالتك يشتكي كل من اراد ان يشتكي ويذهب غايه صدر كل من اراد ان يذهب الله عز وجل غايه. ايها الاخوه انا يعني قلت ان هي فكره تتحول الى درس واعتذر على هذه الاداره لكن ليكن في خلدك قانون الرد موسى الحكم بما انزل الله لن يرجع الى امه الامه الا اذا تشوقت له كشوق الام على ولدها الذي فقدته. نسال الله عز وجل ان يحكمنا واياكم بشريعته. نسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بتوحيده وان يهذبنا واياكم بعبوديته وان يرحم موتانا وموتى المسلمين. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وطبعا بقى يعني اعتذر عن السلسله لان الوقت يعني ذهب. جزاكم الله خيرا.